بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وصلنا إلى باب إيه؟ الهبة والعمرة والرقبة. فرق بين العمرة والعمرة. أما العمرة معروفة ويصن الحج، وهو قصد بيت الله عز وجل لأداء شعائر مخصوصة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما العمرة بالألف المقصورة فهي أن يهب الرجل دارا أو شيئا مدة عمره، فسميت عمرة يعني انتفع بهذه مدة عمره. والرقبة أي أيضا ينتفع بها مدة حياته، وسميت رقبة لأنه يترقب موته، لأنه إذا مات عادت إليه. لهذا قال الشيخ هنا رحمه الله البسام، يقول: العمرة بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العمر، لأنها توهب مدة عمر الموهوب له، مدة عمر الموهوب له. والرقبة وهل تعود إلى صاحبها أم لا، سيأتينا الكلام. الرقبة بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال في النهاية: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، يرقب موت صاحبه. وهي نوع من الهبة أيضا يعلق الرجوع بها بموت الموهوب، فهو يترقب وفاته، وهذا مأخذ اشتقاقها. قسم الشيخ هنا تقسيما في الهبة جيد، احنا ذكرناه كثيرا لكن لا بأس نأخذه من لفظ الشيخ. قال: والهبة أنواع. واحد، الهبة المطلقة، وهو ما قصد بها التودد والتحبب وكذا، تهب شيئا من باب المودة والمحبة وكذا، هذه هبة مطلقة. الثاني، الصدقة، وهذا ما قصد بها محض ثواب الآخرة، تتصدق تقصد الثواب من عند الله. تهب تقصد أن يقع مودة ومحبة بينك وبين من تهب إليه هذا الشيء. العطية، وهي الهبة في مرض الموت المخوف. الصدقة، الهبة يمكن أن تكون من كل المال، فلو تصدق الإنسان بكل ماله فلا إشكال، بجل ماله ما في إشكال. الهبة كذلك، لو هب كل ماله ما في إشكال. أما العطية وهي في المرض المخوف فلا تنفذ إلا من ثلث المال، حكمها في ذلك حكم وصية، لأنه صار في إقبال من الدنيا وإقبال على الآخر، مرض مخوف، فلهذا التصرف يكون في حدود الثلث. فالعطية هبة في المرض المخوف وتنفذ من الثلث. طيب، هبة الدين رابعا، هبة الدين، وهي الإبراء من الدين. لي عندك دين أقول إيه؟ أسقط الدين عنك، هذه هبة، هبة الدين. الخامس، هبة الثواب، ويقصد بها ثواب الدنيا وعوضها في الدنيا، وهي نوع من البيع ولها أحكام البيع، ولهذا قالوا يجوز الرجوع فيها. إذا ما الفرق بين الهبة المطلقة وهبة الثواب؟ الهبة المطلقة لا يجوز الرجوع فيها، تعطي واحد هبة تهبه شيء لا يجوز الرجوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم: العائد في بيتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. أما هبة الإثابة، أعطيك شيئا من أجل أن تعطيني، من أجل أن تحقق لي كذا، فهذه يجوز الرجوع فيها إذا لم يتحقق مرادي. ومنها هدية الخاطب لمخطوبته، فإنه إنما يأتي بها بهذه الهدية من أجل أن يتألف قلبها وأن يتحبب إليها وكذا وكذا. طب إذا فسخت الخطبة، يقول هاتي هداياي، هاتي الهدايا، خلاص الغرض راح. فهل نقول له ليس لك شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب، أو نقول له لأنه إنما كان يرجو ثوابا فيكون حكمه حكم البيع؟ القول الثاني هو الصحيح، لكن يفصل فيما إذا كان هو التارك أو هي التاركة. فإن كان هو التارك فأنا يأخذ الهدايا العينية الباقية، أما ما استهلك فلا يأخذه ولا يأتون به. وأما إذا كانت هي التاركة فإنهم يضمنون كل شيء حتى ما استهلك، حتى لا يلحق الضرر به. فإذا كان مثلا قد أتى لهم بلحم، بثياب لبستها فخططها وأفسدتها، بأكل بشرب بسيارات بشيء من هذا، فإنه يأخذ كل هذا لأنها هي التي تركته. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن الأم هي التي قالت ذلك من ترواحة، قالت له لا لا اذهب إلى رسوله فاستشره أولا، لماذا تخص ولدك النعمان بهذا؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار. قال فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أصرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فدل هذا على أن اختصاص بعض الأولاد بشيء من الهبة لا يجوز. لا تملك ولدك دون الآخرين، إن ملكته شيء فملك سائر الأولاد مثل هذا، ولا يجوز التفضيل بين الأبناء، لأن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال أكل ولدك نحلته. ولا تساوي في ذلك الذكور مع الإناث، خلاف بين أهل العلم على قولين. منهم من يقول عند الهبة في حال الحياة سوي بين الذكر والأنثى، ومنهم من يقول لا فضل الذكر واجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قوله الراجح من القولين إن شاء الله، أن الراجح الحق ذلك بإيه؟ الحق ذلك بقاعدة الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى في الميراث جعل الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا والأب ميت فكيف والأب حي؟ لأنه طالما أنه لم يرد عندنا نص في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي، طالما أنه ما عندنا نص فأشبه القياس الميراث، بل هو أولى من الميراث، لأن الميراث فيه موت الأب والبنات يحتاجن إلى إليه. أما في الحياة فإن الأب يكون حيا، يعني إذا احتاجت البنت بعد ذلك فلربما رجعت إلى الأب فأعطاها الأب. فالصواب من قولي أهل العلم أنه إذا أعطى الرجل هبة في حال الحياة فإنه يسوي بين الذكر والأنثى، فإنه يفضل الذكر أنثى فيعطي الذكر ضعف الأنثى. نعم. نعم. إذا كان الأب يريد أن يزيد بعض الأبناء فليستأذن، إن استأذن الأولاد وسمحوا ما في إشكال، وإن لم يسمحوا لا. إن كانت البنت تحتاج إلى زواج الآن يزوجها الآن، طيب بنت صغيرة وهو سيموت، إن مات فإنها تتزوج من حقه، من حقه الذي أخذته، لأن الزواج نفقة، والنفقة على قدر الحاجة، نفقة على قدر الحاجة. ولهذا مثلا أنت بسنك هذا لو لك أخ أبوك مثلا تزوج امرأة أخرى وأنجب منها ولدا، الآن الولد هذا عنده سنة، أنت كم أنفق عليك ولدك من التعليم ومن الأكل والشرب؟ هل نعطي الصغير هذا فرق تعليم، فرق أكل وشرب؟ هذه نفقة. ولهذا خذوا هذه القاعدة يا إخوان، ما كان من قبيل التملك وجب العدل فيه، ما كان من قبيل التملك وجب العدل فيه، وما كان من قبيل النفقة فإن الأب ينفق على قدر الحاجة. ما كان من قبيل النفقة فإن الأب ينفق على قدر الحاجة، أما ما قال من قبيل التملك فلا ينفق أبدا. فأنا ابني الآن عندي ابن عنده 20 سنة يأكل ويشرب كالذي عنده سنة؟ أبدا. عندي ابن مريض يحتاج إلى علاج، ابن معافى أعطي المعافى فرق علاج. عندي ابن يذاكر ويشتت فدخل كلية طب فأنفق عليه، والآخر فشل فدخل، أو مثلا لم يذاكر فدخل مثلا دبلوم تجارة، هذا أخذ له جنيه وماشي يذهب إلى المدرسة، والآخر يأخذ في الأسبوع مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه على حسب مصاريف وأجهزة وأدوات، هل أسوي؟ لا، هذه نفقة، هذه نفقة. فما كان من قبيل نفقة فيكون على حسب الإيه؟ الحاجة. وما كان من قبيل التملك فلا يجوز. لكن الولد الصغير هذا اللي عنده سنة، والكبير الذي هو مع والده يعمل وعنده 50 سنة، لو جاء الأب يخص هذا الكبير بشيء، لا لا يجوز، لا يجوز. اللهم إلا إذا كان الولد الكبير هذا يعمل وله كسب ويعطيه الأب وقال احسب لي كسب هذا، فلا بأس بهذا، لا بأس. نعم، من كان يمتهن إيه؟ أبوي اقتات من عمل كيف؟ كويس، هذه مسألة أخرى. إذا انفض هؤلاء إلى شؤونهم، وهو الذي يزرع في الأرض ويخرج منها، ننظر بقى، هل الذي يزرع في الأرض يتزوج من الأرض ويأكل من الأرض وينفق على أولاد الأرض؟ فأحيانا هو الذي يزرع في الأرض وإخوانه مثلا في القاهرة في كذا يسكنون هناك وعندهم أعمال، فيظهر في ثوب المظلوم، هو الذي يزرع في الأرض، وهو الذي أميز من إخوان، لأن إخوان يعملون في القاهرة وينفقون على أنفسهم على أولادهم في التعليم والعلاج وغير ذلك، إنما هذا جالس يزرع من الأرض، واللي يخرج ينفق على نفسه وعلى أولاده، تعليم أولادي من الأرض، زواج أولادي من الأرض، علاج أولادي من الأرض، نفقة أولادي من الأرض، وفي النهاية يقول أنا اللي بقيت في الأرض. ما أنت بقيت في الأرض وأخذت خيرة، طيب يقول أقل أكثر، نقول له طب تعالى نعطيك أجرة العمل ثم ننظر إلى العائد، لو كان لك خذ، عليك ادفع، فنعتبرك رجلا أجنبيا. إذا ليس كل من بقي في الأرض يزرع، نقول أنت بذلك مظلوم، قد يكون هو الأميز من إخوان. هناك أخوه في القاهرة يريد كيلو أرز، يشتري هذا الكيلو بثلاثة جنيهات، هذا يخرج له الطن والطنان والثلاثة والأربعة وكذا. فينظر في هذا، إذا كان يقول أنا لن أعمل في الأرض إلا أجير، فأنا أزرع أرضك يا أبي بالنصف، فلك النصف ولي النصف، ويأخذ هذا، ما في إشكال. بعد إيه؟ كيف يعني طلب الشرائط؟ لا ينظر هل فعلا له ما يستحق هذا؟ ما كما قلت لك، عمل الذي عمله هذا، العائد من الأرض أكثر من عمله أو أقل أو مساوي؟ لو له يأخذ، لو عليه يدفع، لا يعد شريك. كيف شريك؟ كيف شريك؟ ده بالعكس إخوانه يقولون أنت أخذت خير أرض أبينا وحدك، نحن نحاكمك. تعالى بعد موت الأب فأخروا القسمة، يعني أخروا القسمة، نقول له طب تعالى بقى بعد أخروا القسمة كلنا بنعمل، تعالى أنت أميز منا في إيه؟ إحنا كلنا أجراء في الأرض، خلاص أنت تميزت عنا بكذا، يبقى تدفع نحاسبه، نحاسبه، ليس يتزوج من الأرض وكذا وكذا كذا وفي النهاية يقول إيه أنا أقسم. إيه نعم. ليه خياس في وجود النص؟ ليه فين النص؟ قال اعدلوا، ما قال سووا، قال اعدلوا، فيبقى الاشكال وما العدل؟ لان الذي يعطي الذكر ضعف الانثى ظلم عدل، والا لو كان ظلما ضد العدل ظلم، لو كان ظلما لكان ظلما في الميراث، فلما لم يكن ظلما في الميراث لم يصبح ظلما في العصي في الهبة. طبعا لانه فضل نحى الولد ولم ينح الاخرين، نحى الولد ولم ينح الاخرين. نعم. فاتقوا الله وعدلوا، فما العدل؟ وهذا فيه نص، فنص التساوي بين ذكر وانثى ما فيها، فيها اعدلوا، فيبقى بقى المقام هو تحقيق العدل. العدل ما هو؟ فرأينا أقرب الصور للعدل صورة تكون الهبة أولى منها، وهي صورة الميراث، لهذا جعلناه كالميراث. نعم. يعني بين الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى. ثم هذه صحيحة الرواية دي؟ وقيل كان هؤلاء كانوا ذكورا، فيكون التسوية على الذكور. النبي لما قال سووا قال كذا لأنهم يتساوون في هذا. نعم. لكن الجمهور طبعا يرون أن المرأة كالرجل في ذلك، الذكر كالأنثى، لكن هذا أصح القولين. طيب، ولهذا قال شيخ الإسلام هنا، يقول الشيخ البسام مسألة: هذا ما لم يكن التخصيص، وقال العلماء يجب الإنكار على من خالف، ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة لأنه حيف وظلم، والنبي أنكر على بشير. هذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك، قد يكون التفضيل لمسوغ شرعي، فإن كان ثم مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيرا والباقون أغنياء، أو يكون ذا عاهة لا يعمل معها، أو يكون متفرغا لطلب العلم والباقون منشغلون بالدنيا ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص. فقد فضل أبو بكر عائشة بجزاد 20 وثقا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلهم إلا لمعنى رأوه، وإنما الذي لا يجوز التفضيل أو التخصيص به إذا كان على سبيل الأثرة فقط. يعني لو لمعنى، طبعا مسألة أبو بكر وكذا تنازع فيها العلماء، الجمهور طبعا استدل بقصة أبو بكر وخلافه على أنه يجوز التفضيل، على أنه يجوز التفضيل. وأيضا أخذ من روايات النعمان وكذا لما قال أشهد على هذا غيري، قالوا فلو كان حراما لما صح أن يشهد غيره، ورد من قال بأنه لا يجوز بأن حديث أشهد على هذا غيري على وجه الإنكار وليس على وجه الجواز، يعني ما قال اذهب فأشهد على هذا غيري أن النبي يريد شهدا آخر، إنما ينكر عليه أشهد على هذا غيري. طب أشهد على هذا غيري لقبح ما صنعت، ولهذا قال الكلمات التي تدل على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فإني أشهد على جور، فهل يبيح النبي شهادة الجور لغيره؟ أبدا لا. فكون النبي أعرض قال أشهد على هذا غيري دل على المنع. وأما إعطاء أبي بكر رضي الله عنه وهم أبي بكر رضي الله عنه بهذا، فإما أن يقال هو فعل الصحابي واجتهاده في معارضة النص فليأخذ، وإما أن يقال بأن هذا كان لمعنى ولا بأس بالتفضيل لمعنى كما قلنا من قبيل النفقة بنفضل، فالنفقة هذا يحتاج نفقة أكثر. فأنا الآن عندي ابني يتزوج، زوجت ابني اليوم فرزقه الله عز وجل بأبي سفيان فأعطاه ابنته على 2000 جنيه ذهب، جيت ابني الثاني أزوجه فرزقه الله بالشيخ أنور أخذ 20,000 جنيه خلاص. يبقى هذا طيب أنا أعطيت هذا 2000 وهذا 20,000 وقع تفاضل في المهر وأنا بدفع لأولادي، بس هذا على حسب ماذا؟ على حسب ما حصل، على حسب ما حصل، فهذا أدفع له كذا هذا أدفع له كذا، هذا اسمه تفاضل لكن لمعنى. كذلك مثلا لو كان عند ولدي عاهة تمنعه من الكسب معاق فجعلت له النفقة محلا يأخذه، قلت يا ولدي اجلس في هذا المحل وأنفق على نفسك من هذا، فهذا لا بأس به لأنه معاق ما يعمل فيدخل في النفقة أيضا. والأفضل أن أقول له ريع المحل لك أما أصله فيبقى مشاع، هذا الصحيح أنه يكون الريع له، أسكنه الشقة أخوه يطلع أجر بره. طيب هذا تفضيل لكن لمعنى، لأن هذا عاجز عن الكسب مثلك وأنا ما عندي إلا شقة واحدة فليسكنها هذا. عندي سيارة وولدي مثلا في كلية الطب والثاني بدبلوم تجارة، دبلوم التجارة يروح بعجلة، بلاش التجارة خلاص راعة، دبلوم زراعة يروح بعجلة إلى المدرسة، الثاني يقول يا أبا عايز السيارة أروح فيها أريد سيارة، أقول لا خذ سيارتي إذا متعالى بها ها، لكن لا تتملك هذه السيارة، لا تتملك هذه السيارة. فإذا لي أن أفاضل في الانتفاع على حسب الحاجة، ليس التملك، ليس التملك. فابن هذا يسكنه في شقة، في شقة لكن الشقة مشاع على الجميع وليست له، وابن هذا يركب السيارة لكن السيارة مشاع للجميع وليست ملكا له. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر إذا فضل بعض الأولاد لمعنى فيه كفقر أو زمانة فهذه المسألة فيها خلاف، واختار الموفق الجواز واستدل عليه بقضية عائشة مع أبيها وقوى هذا القول في الإنصاف. الذي نطمئن إليه أن هذه إذا كان التفضيل من قبيل النفقة ابني معاق أنفق عليه أسكنه أركبه لكن لا أملكه، وبهذا نكون قد ميزناه وفي نفس الوقت ما وقعنا في محظور شرعي، يعني تمييزنا من قبيل النفقة ليس من قبيل ماذا؟ ليس من قبيل التملك. قال شيخ الإسلام ويجب التعديل في عطية أولادي على حسب ميراثهم. انتبهت؟ انتبهت هنا؟ شوف، ويجب التعديل في عطية أولادي على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد. فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي ذلك من حاجة أو زمانة، زمانة يعني مرض أو لانشغاله بالعلم، طالب علم ينشغل فانقطع للطلب فيقوم أبوه يقول له إيه خلاص أنا سأنفق عليك، يوم أخوه يقول له أنا معك في الأرض يقول له ده أفضل من الأرض تشتغل معايا، وهذا بيطلب العلم أنت نفعك لنفسك إنما ده نفعه للأمة نعطيه. ولهذا الحديث المشهور عند الناس لما جاء أخ يشكو أخاه بأنه يعمل وأخوه فين؟ في المسجد بيصلي بقى ويتعبد، فقال إيه؟ أخوك أعبد منك. لا، الصحيح لعلك ترزق به، هذا هو الصحيح. فأنا أب عند ولد بيطلب علم ولدين بيشتغلوا في الأرض، فالأب يقنع الأولاد يقول لهم إيه؟ يقول لهم إن هذا الولد الذي يطلب علم وأخوه يتفرغ لعلنا نرزق به، لعلنا نرزق به. وتفريغ هذا الولد النجيب ليس اللعاب، الأهم حاجة يشتري آخر طبعات وأحدث طبعات وينام يمد رجليه ولا يطلب علم ولا يرحل في سبيل، أهم شيء يلبس الجلابية تمام ويأخذ النفقة المضبوط وينام ما يطلب العلم، هذا لا ينفق عليه، هذا هذا الأب ما ينفق عليه، لما ينفق على الولد النجيب وعلى الطالب النجيب الذي يسعى ويطلب ويذاكر ويحفظ، فين النتاج؟ وريني أين النتاج. عجبني بعض الفلاحين، يمكن الإخوة شافوه، رجل فلاح يا أخواني ما أعرف أي شيء، يعني يقارب 80 سنة، والد أخينا رمضان، رجل فلاح، تعجبت أنه يفعل هذا يعني، ولا عندهم طلبة علم ولا يعرف يعني طلبة علم، بس يعني الله يسر للأخ بهذا. فجاء الأب هذا وجاء إلينا في المسجد، قال يا شيخ هشام أنا جاي بابني دي تحفظه القرآن وتعلمه، أنا مش عاوزه، واخد بالك، أنا مش عاوزه، أنت ده قعده عندك يحفظ القرآن، عاوزه يحفظ وعاوز يعمل، واخد بالك، وهذا رجل عامي أمي جزاه الله خير، احنا مش محتاجينه بس يحفظ القرآن، يحفظ ويبقى كويس ويبقى كذا 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 إلى آخره، جزاه الله خير. بعض الآباء قد يحارب ولده في هذا الطريق، يحارب ابنه في هذا الطريق، ولا يلتفت الناس إلى قيمة طلب العلم، إنما أنا أريد ابني نجارا مهندسا طبيبا مدرسا. أما تلقى واحد لك أنا ودي أن يكون لي ولد طالب علم يطلب العلم وينفع أمة الإسلام، هذا ذهب زمانه، ذهب زمانه الذي كان يأخذ ولده مثل أم سفيان الثوري لما قالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا لا أملك من حياتي سوى المغزل، أغزل وأنفق عليك. وأم الإمام الشافعي ومالك، قال شيخ الإسلام أول انشغاله بالعلم، بس هذا يكون من نفقة أيضا، يعني أنا ما أقول يا طالب علم خذ فدان وحدك وكذا، لا، أنا أنفق عليه، يحتاج كتب، يحتاج مصاريف، يحتاج كذا، أنفق عليه، لأن أنا أنفق عليه في طلب العلم الدنيوي، أفلا أنفق عليه في طلب العلم الأخروي؟ أنفق عليه، لكن لا أملكه. والله يا أخواني طالب العلم سبحان الله واجتهد قد يجمع، يعني أنا طالب علم فلاح زي ما كان واحد مثلا كده يحفظ الحمد لله ربعين في اليوم، ربع قبل الشروق من الفجر والشروق، ويروح مع ايه، يروح يذهب الى الحق، يعمل الى الغروب، يعمل في الحق، ثم الواحد يعود ويغتسل يصلي المغرب والعشاء وكذا، ويحفظ ربعا اخر، كان الله يفتح على الانسان سبحان الله في الحفظ، يحفظ الربعين في اليوم وطول اليوم في الغيط. فايضا انا مثلا رجل طالب علم، اليوم موسم حصاد الأرز الآن، أروح معه مسند، أحاول أعوض هؤلاء بشيء مثلا إلى آخره. قال أو الانشغالي بالعلم أو صرف عطيتي عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، فقد روي عن الإمام أحمد بدل على جواز ذلك، فإنه قال لا بأس إذا كان التخصيص حاجة، وأكره إذا كان على سبيل الأثرة، قال في الإنصاف، وهذا قوي جدا، واختار علماء الدعوة السلفية، يعني علماء دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني قال هنا أيضا بالتفضيل، شيخ الإسلام في عباراته يقول بالتفضيل في مذهب أحمد حتى للفسق أو البدعة، يعني لو ود عندي سلفي ود إخواني أو معط سلفي أكثر من هذا، وامنع الإخوان أقول ارجع، أو أشعري أو جهمي أو في جماعة من الجماعات دول، أو تكفيري أو خارجي أو ربعاوي أو نهضاوي أو تحريري، كثير أوي، هذا يمنع يا ولد، إذا رحت من ربعة ما لك حق عندي، إذا ذهبت إلى كذا ما لك، إذا انضممت إلى جماعة من هذه الجماعات ما لك حق عندي، إذا لم تكن سلفيا احفظ أصول السنة الإمام أحمد، ليس الأصول 20 لحسن البنا، احفظ الأصول 6 لابن عبد الوهاب، ليس الأصول 6 للتبليغ، احفظ اصول 6 لابن عبد الوهاب والا حرمتك. فهذا لا باس اذا كان مبتدعا، فهذا لا باس يحكم هذا. والذي يظهر لي انه لا يحرم من اجل هذا، لان قسم الله عز وجل، فطالما انه على الاسلام لا يحرم، لان عندنا موانع الارث الكفر وليس البدعه، وليس البدعه، ولكن عند النفقه قد أحرمه النفقة عليه وأعطي أخاه، أما تملك فإنني لا أخص هذا دون ذاك. نعم. وبعدين الولد المطيع والولد هذا لنفسه إن شاء الله، زي بعض الناس ممكن يكون بر بوالده يذهب إلى المستشفى ويأتي وكذا وكذا، حتى إذا مات الأب قال أنا طلعوا لي مثلا 20,000 جنيه أو 30,000 جنيه لأن كنت أخدم إيه أباكم، إنما أنت رجوت ما عند الله بهذه الخدمة فلا تسأل شيئا. يبقى تفريق بين مسألة النفقة والتملك مهمة جدا. أنا في النفقة قد أفاضل على حسب الحاجة، على حسب الإيه الحاجة، يعني عندي ولد يشرب سجاير وعندي ولد طالب يطلب علم، أو ما اشتري لده مثلا صحيح البخاري مثلا ب500 جنيه، هل الثاني يقول لي وانت أعطيني 500 جنيه ليه أعطيك تشتري سجاير؟ لا، ما أعطيك. فيبقى هنا التفاضل وقع في النفقة على حسب الحاجة. أما تملك الذي يظهر لي أنه لا يتملك شيئا من هذا، وأظن في فتوى في اللجنة الدائمة في مسألة الفسق، شوف كده يا عماد، شوف فتوى لجنة دائمة. طيب، يقول الشيخ البسام: أجمع العلماء على مشروعية العدل والتسوية بين الأوقات في الهبة، واختلفوا في وجوب التسوية بينهم، فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وإلى تحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير واجبة، وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه. هذا كلام الجمهور، لكن لم يجيبوا بأجوبة تقنع. كالجمهور جمهور الفقهاء على إباحة كشف المرأة لوجهها، ففي مثال على الجمهور لكن لا مقنع عندهم في هذا، ومثل الطلاق البدعي وقوعه، فالجمهور والجمهور جدا حتى حكي فيها الإجماع، ومع ذلك الأدلة ضعيفة لا تقوى على معارضة أدلة من قال بعدم الوقوع. وذهب الجمهور إلى أن التسوية سنة، والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم لأن النص واضح لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح الكبيرة دفع المضار والمفسدة الوخيمة. واختلفوا فيما إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض أو فضله دون البعض الآخر بلا مصوغ شرعي، ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به ولا بما زاد به بعضهم على بعض، فلتمضي العطية لمن أعطيها، والإثم على الوالد المفضل بينهم أم يرجع الورثة على المعطى ويكونون فيه سواء؟ يعني دي مسألة، أبي فضلني وهو متعدل في هذا التفضيل، طيب ومات الأب هل أتملك هذا والإثم على الأب أو أرجع ما زاد عندي إلى إخواني ويكون مشاعا؟ ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول، ومنهم الأئمة الأربعة اللي هي بقى تمضي العطية، لأن أصلا الجمهور يرى أنها سنة، أنها خلاف السنة فقط، أن العدل هذا سنة، وبالتالي يتملك ما في إشكال. ومنهم الأئمة الأربعة، ورواية أخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت وللباقين الرجوع، واختار ابن عقيل والعكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، واختار الشيخ عبد الله بن محمد العلواب، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق، أقول وهو القول الصحيح، لأن هذا يترتب يا أخواني، إن جاز للأب التفضيل فلا يرجع، وإن لم يجز للأب التفضيل فلا يتملك، لأن ما أتاك على مخالفة فلا يجوز لك أن تتملكه. يبقى على حسب ما ترجح عندك، ترجح عندك قول الجمهور فيبقى لا ترجع، ترجح عندك القول الآخر يبقى ترجع. نعم، والراجح أن الأب لا يفاضل بين أبنائه، وبالتالي إذا فاضل بينهم ثم مات فالأمر يرجع فيه للميراث الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في بيته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه في رواية البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كما فصلنا هذا في الهبة المطلقة، أما الهبة التي يرجع منها الثواب فلا بأس. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة والصحاح الترمذي وابن حبان والحاكم. يعني أنا أعطيتك شيئا وتملكته لا يجوز لي أن أرجع فيه. واحد فقط له الرجوع في الهبة، من هو؟ الأب يهب ولده ثم يعود، ولتلحق بذلك الأم، خلاف بين أهل العلم. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها. رواه البخاري. ففي مشروعية الهدية والإثابة عليها حتى لا يبقى صاحب الهدية له منة عليك، فاقبل الهدية واحد أعطاك زجاجة طيب خذها، وبعد فترة اعطي زجاجة طيب، اعطي شيئا آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاد فقال رضيت؟ قال لا. فزاد فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الشيخ بسام أخذ من هذا قال فائدة، وفيه أن المهد إذا قصد بهديته الثواب والعوض فالأفضل أن يعطى حتى يرضى، لأنه لم يقدم هديته إلا رجاء لأفضل منه. والغالب أن المهدي فقير وصاحب حاجة، وأن المهد إليه في سعة وفي غنى. وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، له ولعقب. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. والأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. سؤال بقى، هل يرجع فيها أو لا يرجع؟ اسمع بقى. يقول العمرة ثلاثة أنواع. يقول الشيخ البسام أن تؤبد ويقول هي لك ولعاقبك من بعدك فتمضي على هذا كما مر معنا في النص، أن يقول هي لك ولعاقبك. اثنين، أن تطلق يقول هي لك عمرك أو عمري. ثلاثة، أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، إن أنا لو مت أو أنت مت أخذها تاني. فهل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة؟ أما النوعان الأولان فذهب جمهور العلماء على صحة الهبة وتأبيدها للموهوب له ولورثته من بعد. إن قال هي لك ولعقلك أو قالها مطلقة هي عمرة لك، هي لك عمرك، فتكون مؤبدة. الأولى بالنص والثانية بالسكوت على عدم شرطية الرجوع. إنما الثالث بقى إذا شرطت أنا الرجوع أقول خذ هذه الدار عمري. وأما نوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من العلماء، منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود وهو رواية عن أحمد، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره من الأصحاب لحديث المسلمون على شرطه. والمشهور من مذهب أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها. قال الشيخ عبد الله بن محمد وأما العمرة والركبة ففيها خلاف مشهور والأحاديث فيها متعارضة، والذين اختاروا أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكها. نعم، يبقى جمهور العلماء إذا شرط الرجوع يرون صحة الشرط، واختار شيخ الإسلام هذا ليه؟ لعموم المسلمين على شروطه. ومنهم من قال لا، لا تصح، لا تصح. والصواب أن المسلمين على شروطهم، وجاء في النص يدعمه النص، فقال فأن يقول هي لك ولعقب، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا حديث جابر. يبقى يا أخواني العمر على ثلاثة أقسام، من جهة التأبيد وعدم. ها قول يا حسين. الأولى أنه يجعل العمرة مؤبدة، هي لك ولعاقبك من بعدك. يمضي هذا. الثانية لا، هي لك ويطلق، فهي له ولعقل. الثالثة شو نشوف عشان انت سرحت يا حسين، انت متجوز؟ ما هو المتزوج يبقى سرحان عشان متجوز، واللي مش متزوج يبقى سرحان عشان مش متزوج، كل منهما سرحان. فالثالثة أن يشترط هي لك عبرك ثم تعود إلي. وهذه اختلف فيها أهل إيه؟ أهل العلم، فمنهم من صحح الشرط ومنهم من قال لا، لا يصح وتكون مؤبدة، والصواب أنها يصح الشرط. وعن عمر رضي الله عنه، شوف دي أحكام مهمة جدا إخواني يتعلمها الناس. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرض في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه، يعني أنا أعطيت رجلا فرسا ليجاهد في سبيل الله، هذا خلاص صدقت بها عليه، فالرجل أضاعه فظننت أنه بائعه برخص، أضاعه يعني أساء سياسته بإهماله وترك علفه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله عن ذلك فقال: لا تبتعه، لا تشتريه. يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي، يقول الشيخ بسام: لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلق نفسه بما وهب وأعطى وتصدق به، فهو من الترفع والتنزه المحمود. وظاهر النهي التحريم في شراء الصدقة، وإليه ذهب بعض العلماء، والجمهور حملوه على الكراهة والتنزيه. يعني هل ممكن أن أشتري لو ما كنتش متهما؟ فالجمهور يقول النهي على التنزيه، وبعض العلماء قال النهي على التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد الحسن. والإسلام جاء بكل ما من شأنه الإقامة ورابط المحبة والمودة بين المسلمين. ولهذا عندنا قاعدة: كل ما أدى إلى التوافق والالتحام والتواد والمحبة بين المسلمين فهو مشروع، وكل ما أدى إلى التفرق والاختلاف فهو ممنوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف لكنها صحيح، لكن المعنى صحيح. ولهذا لو بينك وبين أحد عدا أو شيء من هذا فأهديت له طاب خاطره. طيب هل يجوز الإهداء لصاحب البدعة لعله يطيب خاطره وكذا؟ إن طمعت فيه، إن طمعت أنه يرجع ويأتيك فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع مشركين، يقبل الهدية ويدعو لهم ويتسامح في من كان يحسب أنه يعود إلى الإسلام. وأما إذا عرفت عناده فلا كرامة له، لا تأخذ هديته ولا تعطي له هدية، لأنه قد يتشدد في بدعته، يقول: لو كنت على الباطل لما أهدى إلي الشيخ فلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه. الفرسن اللي هو الحافر، يعني تعطي جارتها ولو أي شيء، حتى لو شيء قليل، لأن قيمة الهدية يا أخواني فين؟ ليس في معنى قيمتها، ليس في قدرها هي بكم، وإنما في معناها. فقد أعطيك الشيء القليل فيرضي قلبك، وقد أعطيك الشيء الكثير فيثقل حملك. ليه؟ لأنك ترى فيا معاملة المان، فتكون هديتك ثقيلة، حتى ولو سيارة تكون ثقيلة جدا. وبعض الناس قد يعطيك شيئا قليلا ولكنك تفرح به لأنك ترى فيه المحبة. الحديث الأخير في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. يقول الشيخ بسام: الحديث الصحيح موقوف على عمر. يقول: يؤخذ من هذا الحديث أن الهدية نوعان: هدية لمحض الثواب الأخروي هذه لا يجوز الرجوع فيها. هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنيا والمكافأة عليها وصاحبها والمراد بقوله ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية تطلب بإعطاء أكثر منها عوضا، فإذا فعل الإنسان هذا بأن وهب الهبة لأجل أن يثاب عليها من المهد إليه أو المهدى إليه فإن هذه حكم البيع، فنعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيها بخلاف الهبة المطلقة الأولى فليس له الرجوع فيها كما تقدم. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من باب الهبة والعمرة والرقبة. نعم يا أخي، الهدية والرشوة لا دي اسمها رشوة مش هدية. لا يجوز، سحت، لعن الله الراشي الراشي والمرتشي حتى لو ايه كيف من الزملاء. اللي يبقى لا يجوز، لا يجوز، هيعطيك الزميل هدية عشان هيجيب لك واحد غدا تمرر له توقيعا، لا ما يجوز. بعد من جواز الفسق اقرأ السؤال. نعم، هذا هو الصحيح. صالح للشيخ صح يا مان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.